أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قال الإمام المصنف المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي جدد الله تعالى به الدعوة النبوية في الجزيرة العربية وما حولها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين تفسير التوحيد، أن يوضح التوحيد وأنه عبادة الله تعالى وحده بما شرع، الوجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والأهواء والبدع، وأن ذلك هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أن مقتضاها أن يوحد الله جل وعلا في دينه بأن يخلص له، ولا يتم ذلك إلا بالبراءة من الشرك وأهله. طيب، لماذا هذا الإيراد؟ أما بين معنى التوحيد في أول الكتاب وثنى ببيان تحقيقه، لماذا أورد هذه الترجمة؟ هذا من باب التأكيد على ما سبق، ومن أجل أن يجعل طالب العلم يفهمه بدقة، فيذكر هنا أفراد التوحيد، يعني أنواع العبادات، نماذج من أنواع العبادات التي يجب أن تخلص لله تعالى، ونماذج من أنواع العبادات التي إذا صرفت لغير الله تعالى صارت شركا أكبر مخرجا من الملة. وهذه ميزة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، أنه يعنى بالتفصيل بذكر الأفراد ويكثر من ذلك حتى يفهم التوحيد بجلاء، كما أنه يذكر الشرك بالتفصيل ما هو بالإجمال، ويذكر أنواعا من خصال الشرك بالأدلة حتى يفهم الشرك بجلاء، حتى لا تشتبه الأمور على طالب العلم. وسيتضح لكم من سياق ما يريده الشيخ رحمه الله في الباب من الآيات والأحاديث هذا الأمر جليا.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله:
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا في معرض ذم الله جل وعلا المشركين من ضلال اليهود والنصارى والعرب، فيقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني زعمتموهم آلهة لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كل مدعو من دون الله لا يملك لداعيه جلب نفع ولا دفع ضر، ومن ذلك أنه لو أصابه الضر لا يملك أنه يزيله عنه ولا أن يحوله من موضع إلى موضع من جسده، دليل عجزهم وضعفهم وأنهم مخلوقون مربوبون لله جل وعلا. أولئك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال أولئك الذين يدعون يعني يدعوهم هؤلاء العابدون لهم. اليهود يدعون العزير من دون الله، عزير عليه السلام، والنصارى يدعون المسيح وأمة عليهم السلام. قاتل اليهود وعزير ابن الله وقاتل النصارى المسيح ابن الله، يتقربون إلى الله بزعمهم بدعوة هؤلاء، يكون هؤلاء أحباب الله وأولياءه، فلا بد أن الله تعالى يراعيهم فيشفعون لنا. هكذا سول لهم الشيطان. ومشركة العرب يدعون الملائكة من دون الله، يكون هؤلاء أقرب إلى الله في السماء فندعوهم ويشفعون لنا، فيرد الله عز وجل عليهم ويقول أولئك الذين يدعون، يعني المسيح وأمه عليهم السلام والعزير عليه السلام والملائكة عليهم السلام، هم في الواقع يتقربون إلى الله تعالى بطاعته، يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا. المسيح والعزير ومريم والملائكة يدعون الله عز وجل ليل نهار في كل لحظة ويلحون عليه. لماذا يدعون الله ويتضرعون إليه وينكسرون بين يديه؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. واضح؟ طيب، إذن هؤلاء يتقربون الله عز وجل بأنواع من عبادته، يتقربون الله بطاعته، أي نوع من طاعة الله عز وجل يتقربون إليه به، هذا واحد. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أن يبتغون القرب من الله جل وعلا. بماذا؟ بتسبيحه، بذكره سبحانه وتعالى، بدعائه، بالسجود له والخضوع له، بتعظيمه وتقديسه وإجلاله. هذه أنواع العبادات، ويرغبون إلى الله عز وجل ويرهبون منه. فإذا كان هؤلاء العابدون للمسيح وأمه والعزير والملائكة صادقين في محبة هؤلاء، فليدعوا الله كما دعوه، وليتقربوا إلى الله تعالى بطاعته كما تقربوا إليه، وليرغبوا إليه وليرجوه وليخافوه، لا أن يتخذوهم أربابا من دون الله أو مع الله. فبين لنا الشيخ في هذه الآية أنواع من العبادة التي يجب أن تخلص لله تعالى: التوسل إلى الله بطلب القرب إليه، التوسل إلى الله بما يحب، بأسمائه الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة، والسجود والركوع والخضوع والخشوع والإنابة والمحبة والتعظيم والإجلال والرجاء والخوف، كلها لله، تخلص لله جل وعلا. هذه أفراد من أفراد العبادة، كل فرد من هذه الأفراد إذا صرف لغير الله، لملك مقرب أو لنبي مرسل أو لولي صالح أو لغير ذلك، صارت شركا بالله العظيم، تبعد صاحبها عن الله عز وجل وتجلب عليه السخطة وتخلده في النار إذا مات على ذلك. فهمنا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله.
الله عز وجل بعث رسله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه للدعوة إلى لا إله إلا الله، أن يعتقد المرء أن لا إله حق إلا الله جل وعلا، فكل مؤله من الخلق فإلهيته باطلة وتأليهه ظلم في حق الله جل وعلا، وهذا هو الشرك. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله جل وعلا. بهذا بعث الله تعالى جميع المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قال تعالى إلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والمقيم الصلاة وما رزقناهم ينفقون. هذا الذي بعث الله تعالى به رسله، وهذا الذي أنزل الله تعالى به كتبه. وإمام الحنفاء إبراهيم خليل الله تعالى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي جعل الله النبوة والكتاب في ذرية من بعده، قال لأبيه وقومه إنني براء، يعني أتبرأ من آلهتكم التي اتخذتموها من دون الله، إنني براء مما تعبدون من كل من عبدتم من دون الله من الخلق، كواكب، أوثان، أشجار، أشخاص، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني ورباني بالنعم وغذاني بأنواع الجود والكرم، فإني لا أتبرأ منه بل أعبده سبحانه وتعالى. لأن أبا إبراهيم وقومه كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى، فتبرأ من الآلهة المعبودة مع الله ولم يتبرأ من الله عز وجل، لأن عبادة الله حق. واضح؟ فقول إبراهيم عليه السلام لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا معنى كلمة التوحيد، الشطر الأول من كلمة التوحيد لا إله، يعني لا إله حق، فالآله هذه باطلة. وقوله إلا الذي فطرني بمعنى إلا الله، فلا إله حق إلا الله، فيتولى العبد ربه ويخلص له وينيب إليه بما شرع ويتبرأ من كل معبود لغير من دون الله تعالى وعبادة لغير الله. هذه الكلمة التي دعا إبراهيم عليه السلام إليها أباه وقومه وجعلها موروثة عنه، معلومة المعنى، معمولا بها، مجتنبا ما يخالفها ويضادها في ذريته ونسله. إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وجعلها كلمة باقية موروثة في عقبه لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إليها ويخلصون الله تعالى. فتبين لنا من هذا أن التوحيد هو عبادة الله تعالى وحده بما شرع، الوجه الذي شرع، وعلى طريقة رسوله الذي أرسله الله تعالى ليطاع ويتبع. هذا التوحيد، ولا يتم هذا التوحيد إلا بالبراءة من كل معبود سوى الله، ومن كل عبادة لغير الله، ومن كل عابد لغير الله، لا بد من هذا الولا ورضا. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ثم زادوا: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ملة أتباع الخليلين وسائر المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عنها فهو من رغب عن هذه الملة فهو سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، على طول ما تردد. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بها أيضا بنيه، يعقوب حفيد إبراهيم، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل كلهم وصوا ذريتهم بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة التقوى والعروة الوثقى وأساس الملة وقاعدة الشريعة وشرط صحة العمل وقبول العمل ومفتاح الجنة وأثقل شيء في الميزان. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. ماذا قالوا؟ ماذا قال إبراهيم ويعقوب؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، التوحيد، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والله. إن الله اصطفى لكم الدين فالتزموه وأخلصوه لله جل وعلا واستقيموا عليه ولا تميلوا عنه. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيش معنى؟ إلزموا هذا التوحيد حتى تلقوا الله عليه. واضح هذا؟ واضح؟ واضح. ثم زاد سبحانه توضيحا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حضره الموت لما جاءه أجله، ما أحب أن يفارق الدنيا حتى يطمئن على صحة منهاج بنيه وذريته وأنهم على التوحيد الخالص وبراء من الشرك. فامتحنهم، جمعهم. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ تعبدون الأوثان؟ تعبدون الكواكب؟ تعبدون كذا؟ لا، اعبدوا الله وحده. ما تعبدون من بعدي؟ يمتحنهم، يطمئن عليهم. فأقر الله تبارك وتعالى عينيه بصلاح ذريته وسداد قولهم. قالوا: نعبد إلهك الله، الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحق أحد سواه، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذه ثمرة الدعوة إلى التوحيد والعناية بالتوحيد وتعليم التوحيد للخاص والعام والقريب والبعيد. إن الله تعالى يقر عيني صاحب هذه الدعوة والتعليم قبل أن يموت بالاستجابة له، صلاح ذريته وثباته على التوحيد. فاجتهدوا أنتم في معرفة التوحيد وبيانه والدعوة إليه وترغيب الناس فيه والمحاجة والمناظرة لتقريره وإبطال ما يضاد من الشرك الأكبر والأصغر. فإبراهيم عليه السلام في هذه الآية عبر عن مدلول لا إله إلا الله، اشتملت على نفي الإلهية عمن سوى الله تعالى كائنا من كان، والبراءة منه، إنني براء مما تعبدون، وعلى إثبات الإلهية الحق لله تعالى وإخلاص العبادة له، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. واضح هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله ومن الناس،
هذه الآية في ذم اليهود والنصارى الذين كانوا قبل دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وزمن هذه الدعوة، الذين غيروا وبدلوا دينهم وأعطوا خالص حق الله لخلقه لمن عظموه، فاتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، والعلماء غالبا في اليهود، الحبر العالم في لغة اليهود، الحبر أو الحبر هو العالم في لغة اليهود. لماذا يسمى حبر أو حبر؟ إما لأنه يلازم المحبرة الدوات الكتابة، أو لأنه لعلمه يحبر الكلام يحسنه ويزينه. اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، وهذا إشارة لليهود، ورهبانهم عبادهم، العبادة في النصارى أكثر لكن على جهل، وعبادهم جهال. فهؤلاء الأتباع اتخذوا العلماء والرهبان آلهة مع الله، أعطوهم خالص حق الله. كيف؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما جاء مسلما، كان نصرانيا عربيا نصرانيا، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوه ربا، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو جل وعلا سبحانه عما يشركون. فتفاجأ عدي بن حاتم، تفاجأ ما يعرف هذا هو، قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا، يعني والله ما سجدنا لهم، ما ركعنا لهم، ما دعوناهم، ما رجوناهم في أمر لا يقضى عليه إلا الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يحرمون الحلال بالشرع، توافقونهم تطيعونهم وتتبعونهم وانتم تعرفون انهم كذابين مفترين، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما أحل ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، موافقتهم على خلاف الشرع يعني. فمن وافق عالما أو عابدا أو أبا أو أما أو زوجة أو ولدا على خلاف الشرع فقد جعل ذلك المطاع شريكا لله عز وجل. وإذا قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فدل على أن طاعة غير الله في مخالفة شرع الله نوع من العبادة، لأنه أعطاه خالص حق الله. خالص حق الله هنا هو إيش؟ التحليل والتحريم. قال تعالى: ولا تقول لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام، يعني بغير حجة، لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فطاعة المخلوق في معصية الخالق هذا شرك، شرك طاعة، ما هو شرك عبادة، شرك طاعة. فيصير أعطاه شيء من خصائص الله، من خصائص الله التحريم والتحليل، هو الذي يحرم لحكمته جل وعلا ويحل لحكمته ورفقا بعباده، فهذا حق الله عز وجل له الحكم وإليه ترجعون. فمن أعطى هذا الحق الخالص لله تعالى لغيره من الخلق كائنا من كان فقد أشرك. فهذا نوع من أنواع الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية.
هذه الآية يذم الله عز وجل بها قوما من المشركين يحبون الله، هم يحبون الله حبا شديدا لكن كحبهم لآلهتهم. ماذا فعلوا؟ سووا الله عز وجل أحسن الخالقين بالمخلوقين في المحبة، جعلوا المخلوقين شركاء للخالق جل وعلا في المحبة، والمحبة خالص، خالص حق سبحانه. في الدعاء المأثور: اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي ومن الماء البارد. فالمحبة حق خالص لله عز وجل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس يجمعه، فكيف محبة الله؟ قال له عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك أحب إلي بكل شيء إلا من نفسي. قال: حتى من نفسك يا عمر. قال: والله إنك أحب إلي بكل شيء حتى من نفسك. قال: الآن يا عمر. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محبة في الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الله من أجل الله، لكن ما نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شريكا لله في المحبة. الله له محبة تخصه نتقرب إليه بها سبحانه وتعالى، ونحب رسله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأولياءه فيه سبحانه، نحبهم فيه من أجله. فهؤلاء المذمومون في الآية يحبون الله لكن يحبون الأنداد والشركاء مع الله محبة مساوية لمحبة الله، فسووا المخلوقين بأحسن الخالقين في المحبة. تلك التسوية أردتهم في الجحيم، أوصلتهم إلى الجحيم إلى النار والعياذ بالله، إلى الدركات السهلة من النار. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله نادمين إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما قالوا إن الأنداد والمعبودين من دوننا خلقوا السماوات والأرض، ولا قالوا إنهم يجلبون النفع ويدفعون الضر، لا، لكن أحبوهم كحب الله، سووهم بالله تعالى من حبه فصاروا مشركين بهذا. ولذا يقول سبحانه ومن الناس، يعني احذروا تكونوا مثل هؤلاء، ومن الناس من يتخذ من دون الله ايش اندادا، يعني مضادين لله عز وجل في شيء من حقه، يحبونهم كحب الله، يعني اثبت الله جل وعلا ان هؤلاء المشركين يحبون الله لكنهم هلكوا بتسوية الله عز وجل بالأنداد في المحبة. ولذا قال رادا عليهم ومفضل المؤمنين ومميزا لهم، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من المشركين لأندادهم، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم بين سوء عاقبة المسوين لله تعالى بالمخلوقين في المحبة، قال ولو ترى إذ يرى الذين ظلموا، أي بالشرك، الشرك بالمحبة، إذ يرون العذاب يوم القيامة إيش أن الله ها من يكمل إذ يرون العذاب أن الله ها ما اسمع أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، المودة صارت مودتهم في الدنيا عداوة يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا المشركين الضالين المتبعين المستكبرين نادمين ومتحسرين بعد فوات الأوان، لو أن لنا كرة أي رجوعا إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن ما يفيد هذا الكلام، خلاص انتهى وقت العمل. قال تعالى حاكما عليهم حكما فصل، كذلك يريهم الله أعمالهم، يعني محبتهم، حسرات عليهم يوم القيامة، يعني وما هم بخارجين من النار. فما نفعتهم محبتهم لله، لماذا؟ لأنهم أشركوا فيها مع الله، أشركوا الأنداد، فلذلك صاروا من جثى جهنم، ما هم بخارجين من النار، خالدين فيها أبد الأبد في عذاب متجدد ولعن متتابع والعياذ بالله. فهذا شؤم الشرك، وهم ما قالوا ان آلهتهم وأندادهم خلقت الخلق ولا انها تملك الملك ولا تجلب النفع ولا تدفع الضر ولا تحيي او تميت، لا، بس سووهم في المحبة. والتسوية المحبة يقابلها التسوية في التعظيم، ويقابلها التسوية في الخوف. ولذلك عباد القبور الآن يحلف بالله ألف يمين ويكذب عادي، لكن ما يحلف بالمقبور الذي يعظمه ولا هو يمين واحد، يخاف منه. أيهما أعظم في قلبه، الله ولا المخلوق؟ المخلوق. يذبحون للمقبورين الذبائح الطيبة الفاخرة الثمينة، ويذبحون لله الرديئة، لأنه المقبور أعظم في صدره من الله جل وعلا. فهم ما سووا، زادوا، وإذا جاء عند القبر يرتعد ويخاف ويعتقد أنه يضره حتى في جوف بيته. فما تركوا لله شيء، كل حق الله من الرغبة والرهبة والإنابة والمحبة والخشوع والخشية والذبح والنذر والركوع والسجود والتوسل والدعاء والاستغاثة كلا جعلوها للمخلوق ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ما ينفعهم شيء. مشركين يحبون الله عز وجل ومع ذلك خالدين في النار أبد الأبد بسبب ماذا؟ الشرك في المحبة. فالشرك في أي نوع من العبادة يبطل العبادة. نعوذ بالله من الشرك ونبرأ إلى الله منه ومن أهله. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
يعني في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، نعم،
من قال لا إله إلا الله، لا، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
يعني المشرك الذي يعبد غير الله يدعى إلى توحيد الله جل وعلا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ومشرك العرب عامة والمجوس والروم والنصارى واليهود كلهم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، يقول اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم، فإن استجابوا فهذا المطلوب يفلحون ويربحون في الدنيا والآخرة، إذا لم يستجيبوا فدماءهم هدر وأموالهم غنيمة المسلمين ونساءهم وذراريهم سبي المسلمين، فأرواحهم غير معصومة بسبب ماذا؟ بسبب الشرك. واضح؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هؤلاء، أي واحد من هؤلاء هو مع مهدر الدم، ماله غنيمة ونساء ذرية سبي، وإن مات فهو من جثى جهنم إلا إذا رجع إلى الحق. فإذا قال لا إله إلا الله، إذا قال بلسانه لا إله إلا الله مخبرا عن ضميره أنه يعلم ويعتقد أنه لا إله حق إلا الله ويخلص العبادة لله بما شرع، هذه ثلاثة أمور لابد، ما يكفي قولها باللسان، لأن اليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعتهم، والنصارى يقولون لا إله إلا الله لكن يخالفونه، يكون عزير بن الله المسيح ابن الله، ولذلك قرأنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وكافر بما يعبد منه، كل معبود من دون الله كائنا من كان، فإنه يصير معصوما، فإنه يصير معصوما، يصير حرام الدم بدل ما كان حلال الدم، يصير حرام المال، يصير حرام الذرية والأهل بسبب التوحيد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني قالوها أكف عنهم السلاح وأحملهم على ظاهرهم حتى يبين من ظاهرهم ما يخالف فأواخذهم به. فدل على أنه لا يكفي قول لا إله إلا الله، لابد من العلم بمعناها أنه لا إله حق إلا الله ولا تنبغي العبادة إلا لله جل وعلا، هذا الأمر الأول. والثاني أن يلتزم قائل لا إله إلا الله بإخلاص العبادة لله جل وعلا، يحقق يعمل. والثالث أن يبرأ من الشرك وأهله، يكفر بهم، كفرنا بكم وبدأ بينه وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فدل على أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله وهو مقتضاها، وأنه لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك وأهله مع الإخلاص لله جل وعلا بما شرع. فلا بد، يعني هذه الكلمة لا إله إلا الله التي هي أثقل من السماوات والأرض وعامرهن غير الله جل وعلا، والتي هي أثقل شيء في الميزان، والتي هي مفتاح الجنة وأساس الملة وقاعدة الشريعة هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا أن قالها عن علم بمعناها، أنه لا إله حق إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه وما من إله إلا الله. والثاني الاعتقاد بأن أنه لا إله حق إلا الله. والثالث إخلاص العبادة لله جل وعلا بما شرع. والرابع البراءة من الشرك وأهله والعداوة والبغضاء لهم حتى يؤمنوا. والخامس مقاتلتهم إذا لم يؤمنوا حسب القدرة تحت الولاية العامة. نعم.
أحسن الله إليكم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
يقول أنه سيأتي مزيد إيضاح لهذا المعنى العنوان الذي هو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأنا ذكرت لك أمثلة الآن من أنواع العبادة التي يجب أن تخلص لله، وأنها لو صرف شيء منها لغير الله صارت شركا أكبر مخرجا من الملة. يقول وسأوضح لك بالأمثلة في الأبواب اللاحقة زيادة إيضاح تأكيد على معنى التوحيد، وأنه عبادة الله تعالى وحده بما شرع على الوجه الذي شرع، وأنه لا يتأتى إلا بإخلاص الدين لله تعالى والبراءة من الشرك والبدع. هذا مراد المؤلف. وسيأتيك في الأبواب اللاحقة مزيد إيضاح وتفصيل وتفسير للتوحيد وتأكيد على معناه وتنبيه على الشرك على حقيقته وخطره وشؤم في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.